الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نواصل الكلام عن الماتريدية وجملة من عقائدهم. مصدر التلقي عند الماتريدية العقل. قال الماتريدي: أصل ما يعرف به الدين وجهان، أحدهما السمع والآخر العقل. أما السمع فلا يخلو بشر من انتحاله مذهبا يعتمد عليه ويدعو غيره إليه. أول حاجة الدين عندهم وجهين، سمع وعقل. السمع المقصود بيه إيه؟ ذات السمعية اللي هي الوحي يعني، والعقل. أما السمع فلا يخلو بشر من انتحاله مذهبا يعتمد عليه ويدعو غيره إليه. مفيش كلام، أي حد هيدعو الناس لدين أو لمذهب لابد يكون معتمد على السمع. والأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى العلم به إلا عن طريق دلالة العالم عليه، من قطاع وجوه الوصول إلى معرفته عن طريق الحواس عليه أو شهادة السمع. في بالك انه الطريق الى الوصول لله تبارك وتعالى والمعرفه الدين العقل. عندي ايات سمعيه وايات عقليه، بيقدموا الايات العقليه على الايات السمعيه، يعني دي مأساة مأساة. طيب معرفه الله عندهم تجب بالعقل قبل ورود السمع، يعني كل انسان مطالب ان هو يعرف الله ويوحد الله حتى لو ما جالوش نبي ولا رسول ولا منهج ولا حاجه خالص. ده كده عندهم اساس، دي اساس عقيدتهم. طب فين الآيات بقى اللي تدل إنه الله لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل؟ لا، بيوجهوها توجيهات تانية. فالإنسان عندهم يسأل عن هذه المعرفة قبل بعثة الأنبياء وقبل تبليغهم رسالات الله، ولا يعذر بجهله. الإنسان عندهم مفروض هو هيسأل عن معرفة الله قبل بعثة الأنبياء، يا الله، قبل ما يجيله نبي ولا رسول ولا حد يقول له ولا داعي ولا حاجة خالص، وقبل ما يبلغوا رسالات ربنا إلى الناس، المفروض الناس هي تعرف ربنا. طب حصل خلل او غلط؟ لا يعذر بهذا الجهل. قال الماتريدي رحمه الله، طبعا احنا بنقول رحمه الله لانه كلهم فرق اسلاميه في الاخر، هم مسلمين مش هيخرجوا من الاسلام الا بامور معينه. المجتهد فيهم لو كان عالم ويعني اصاب في مساله لو اجرانا واخطا وكان معذور بغلطي او بخطئي او ما جالوش الحجه والبرهان فله اجر، لو جاله الحجه والبرهان وكان معاند يبقى ده ضال مضل وعلى خطر عظيم وعلى كبيرة من الكبائر، إلا أن يأتي بكبيرة تخرج من الإسلام. تعرفين الكبائر درجات، في كبيرة يعني ذنب كبير، أو في كبيرة تخرج صاحبها من الملة فحسب الوقع فيه هؤلاء الفرق. لكن في الجملة هم مسلمين، ما نقدرش نقول على حد فيهم كافر. الإمام أحمد بن حنبل كان بيتورع جدا أنه يكفر الخوارج أو غيرهم من الفرق الضالة. قال الماتريدي رحمه الله في معرض تفسير قول الله تعالى ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ذكر أن حقيقة الحجة إنما هي في العبادات والشرائع التي سبيل معرفتها الرسل. أما معرفة الله فإن سبيل لزومها العقل، فلا يكون لهم في ذلك على الله حجة. يا الله، قالك لا، ده الآية بص بقى التوجيهات والتأويلات الفاسدة. لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قالك لا، ده في التشريع الله بيبعت الرسول مع شريعة ومع منهج المفروض العباد يتبعوه، وهنا مش هنحاسبهم على المنهج ولا الشريعة إلا بعد ما الرسول يجي بالشرع. فقال دي معنى الآية، لكن مش معناها إنه يعذر بجهله لو أخطأ في العبودية قبل إرسال الرسول. يا الله، قالك ليه؟ لأن الله ده سبيل معرفة الله بالعقل، هنعرف الله تبارك وتعالى بالعقل مش بالشرع على كلامهم يعني. قال أبو معين النسفي: من لم يبلغه الوحي وهو عاقل ولم يعرف ربه هل هو معذور أم لا؟ بقولك بقى، واحد عاقل ما جالوش وحي ما جالوش رسل ما حدش عرفه اي حاجه عن الله، هل هو يعذر بعدم معرفته لله او لا؟ قال: عندنا لا يكون معذورا، ويجب عليه ان يستدل بان للعالم صانعا لا يعذر. ده مين؟ ابو معين النسفي اللي بيدرسه منهجه دلوقتي في الازهر، لغايه اللحظه دي بيدرسه منهجه في الازهر، بيدرسوا الكلام ده في الازهر للاسف. الحاجه اللي بعد كده عندهم في عقائدهم القول بالتحسين والتقبيح العقليين. مين يا جماعه اللي قال بالقول التحسين والتقبيح العقلي؟ المعتزله. خلاص، الماتريديه وافقت المعتزله في هذا الاعتقاد، واختلفوا في المسائل المبنيه على القول بالتحسين والتقبيح العقليين. ابتداء اللي احنا قلنا التحسين والتقبيح بالنسبه للشرع يعني عند المعتزله بالعقل، وعند الاشاعره بالشرع، وعند اهل السنه بالعقل والشرع. فهم لا، عندهم هنا وافقوا المعتزله في هذا الاعتقاد ان التحسين والتقبيح بالعقل، ليه؟ إن هم بنوا أصلا الإيمان عندهم بالعقل ومعرفة الله بالعقل، ولا يلزم للعبد أن يصلوا رسل ولا كتب ولا حاجة خالص. ومفروض الإنسان يعرف ربنا من غير رسل ومن غير أنبياء، أما الرسل والأنبياء دول جم عشان الشريعة، يعذر في الشريعة فقط، ما يقدرش يحاسب على الشرع إلا بعد ما يجيله برسول بالشرع والمنهج، لكن معرفة الله لا، مش محتاجة لا رسول ولا نبي عندهم، وإن هو المفروض يعرف الصانع بالعقل. قال ابن الهمام رحمه الله، قالت الحنفية، قاتل متعرفين ابن الهمام اللي قلنا المرة اللي فاتت، اللي هو الحنفي صاحب الكتب المشهورة المعروفة في الفقه، واللي بنستدل بأقواله كثير في مذهب الحنفية، يعني نتكلم عن مذهب الحنفية كثير أذكر ابن الهمام لأنه يعني عالم جليل من علماء الحنفية، لكن للأسف ما تريدي. قالت الحنفية قاتبة ثبوت الحسن والقبح للفعل على الوجه الذي قالته المعتزلة، ثم اتفقوا على نفي ما بنته المعتزلة على إثبات الحسن والقبح للفعل من الوجوب وجوب الأصلح. اتفقوا معاه في إيه؟ في التحسين والتقبيح، إن هم عقليين، إن هم عقليين مش بالشرع بالعقل، اتفقوا على كده. وبعدين اختلفوا معاهم بقى في وجوب الأصلح. احنا قلنا المعتزلة بتقول يجب على الله فعل الأصلح، يا الله أقدم من منهجهم الضال، يجب على الله فعل الأصلح، ويجب على الله رزق العباد، ويجب على الله الثواب على الطاعة، ويجب إلام الأطفال على البهائم، يجب 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 أوجبه على الله، ده المعتزلة. هنا اختلفت الماتريدية معاهم، قالوا لا، اختلفوا مع المعتزلة في الأمور دي، في إيه بقى؟ في إثبات الحسن والقبح للفعل من القول بوجوب الأصلح ووجوب الرزق والثواب على الطاعة والعوض في إلام الأطفال والبهائم، أقول ما تريديه بالتحسين والتقبيح العقليين أراجعون إلى أن العقل هو أصل المعرفة، فلذلك كان أصل للسمع وكان مقدما عليه عند التعارض، يا الله. الماتريدية بتقول بالتحسين والتقبيح العقليين ليه؟ لأن راجع إلى أن العقل هو الأصل عندهم في معرفة كل شيء، معرفة الله ومعرفة الحق راجع عندهم إلى العقل، فده أصل عندهم وأصل للسمع كمان، لا مقدم على السمع، يعني لو أدلة الوحي جت تخالف العقل يقدموا العقل. طب ازاي يكذبوا الوحي؟ لا ما بيكذبوش الوحي، بس يلوا الادله، لي الادله، تاويل فاسد، تحريف في الكلمه عن مواضيعه، يبتدوا يسلكوا مسالك ان هم بحيث ان هم يقدموا العقل على النقل، فيتفقون في هذا مع المعتزله، ويقابلهم الاشاعره. العكس بقى، الاشاعره انهم ينفون الحسن والقبح العقليين، تعرفين الاشاعره عندهم التحسين والتقبيح بايه؟ بالشرع مش بالعقل. ويجعلون حسن الاشياء وقبحها راجعا الى الشرع، دول الاشاعره، لا الى صفات قائمه بالاعيان والافعال. فهم اختلفوا مع الاشاعره في التحسين والتقبيح، واتفقوا مع المعتزله في التحسين والتقبيح. المعتزله قالت التحسين والتقبيح بالعقل، الاشاعره قالت التحسين والتقبيح راجع الى الشرع، اهل السنه والجماعه قالوا التحسين والتقبيح راجع الى العقل والى الشرع. الاحسان عقلا وشرعا حسن، البر عقلا وشرعا حسن، الصدق عقلا وشرعا حسن، بر الوالدين عقلا وشرعا حسن، كل صفة جميلة، حب الله، حب الرسول، وحب المؤمنين، وفعل الطاعات وترك المنكرات، كل ده حسن بالعقل وحسن بالشرع. والكذب والغش والسرقة والزنا والقتل والبغي والظلم قبيح عقلا وشرعا. ازاي انتوا فريق يحسن ويقبح بالعقل وفريق يحسن ويقبح بالشرع؟ أين أنتم من النصوص اللي دلت على أن الحسن والقبح بالشرع والعقل؟ طيب عندهم كمان القول بالمجاز في القرآن. قال ابن الهمام المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث. الله أكبر، انتهى كلامه لغاية هنا. أنا عندي المجاز اتكلمنا عليه في علوم القرآن، وبينا أنه جماهير العلماء المتقدمين جدا نفوا المجاز من اللغة عامة فضلا عن يكون في القرآن خلاص، لكن في منهم خلاف. أما مجاز في القرآن، ابن عبد البر المالكي نقل الإجماع عن أهل العلم المعتبرين إنه فيش مجاز في القرآن إطلاقا إطلاقا، يعني أهل السنة اختلفوا في المجاز في اللغة، هل في مجاز في اللغة ولا ما فيش مجاز في اللغة؟ يبقى الخلاف وقع بين أهل السنة في المجاز في اللغة واللغة وفي الحديث وكده، لكن في القرآن لا، ما فيش مجاز في القرآن، والأحاديث اللي فيها الصفات ما فيهاش مجاز برضه، ما فيش مجاز. ده عند مين؟ بإجماع العلماء إنه فيش مجاز في القرآن، اختلفوا في المجاز في اللغة، والجمهور على انه مفيش مجاز في اللغه، وده اللي انا برجحه، ورجحه شيخ الاسلام تيميه، ويعني اجاد وافاد وقال كلام يكتب بماء الذهب في مساله ان مفيش مجاز في اللغه، واثبت انه مفيش مجاز في اللغه، وان لغه العرب هي تحتمل كل المعاني مش مجاز ولا غيره. بصراحه يعني بحث وافي رائع، مات في مجموع الفتاوى ارجعوا له. سالت المجاز في القران، مفيش مجاز في القران ولا مجاز في اللغه. ومن المعلوم ان المجاز هو استعمال اللفظي في غير ما وضع له، والحقيقة استعمال اللفظ المستخدم فيما وضع له. نفهم بقى يعني ايه المجاز. اصل كلمة المجاز يعني ايه؟ الشخص استعمل لفظ في غير ما وضع له، يعني يقول على رجل الشجاع اسد، أسد. الأسد هنا إيه قالوا عليه مجاز، لأنه استعمل لفظ في غير موضع له. الأسد ده لفظ استعمل للحيوان، موضع للحيوان، هو استعمله هنا في غير موضع له، استعمله في الراجل الشجاع يبقى مجاز، ده على من قال بالمجاز. أهل العلم اللي قالوا بغير المجاز قالوا لا، العرب عندهم احتمال إن كلمة الأسد تطلق على الحيوان وتطلق على الشجاع، ما فيش مجاز ولا حاجة. ده حاجة مثل بسيط يعني، الرد على بيقولوا المجاز. فأصل كلمة المجاز استعمال اللفظ في غير موضعه، والحقيقة استعمال اللفظ المستخدم في موضع له. أو بناء على ذلك ذهبوا إلى تأويل النصوص وآت الصفات. أيوة، أما ليه أصلا فتح الموضوع؟ يعني ليه اتكلموا مع إن الكونون الأولى المفضلة وكانوش بيتكلموا عن المجاز؟ ومش هنلاقي في كتابهم كلمة مجاز خالص. ليه بقى المتأخرين يتكلموا عن المجاز؟ عشان هم يأسسوا للمذهب الضال بتاعهم، المذهب الباطل، تأويل صفات الله. هيأولوها إزاي؟ ما لو مفيش مجاز ما يقدرش يأوله الصفة على حقيقتها، لكن قالوا بالمجاز عشان يروجوا للمنهج الضال بتاعه، منهج ايه يا جماعه؟ منهج التأويل في الصفات. صحصحوا معايا. يبقى اصل كلمه المجاز ان هو تطرقوا للمجاز وكلموا عن المجاز وصنفوا في كتب المجاز، كل ده مش عشان يثبت ان في مجاز في اللغه، ما فيش، ما الدنيا كانت تمشي زي ما المتقدمين ما بحثوش في الموضوع ده اصلا. امال هم ليه بحثوا في الموضوع واتكلموا في الموضوع؟ عشان يوصلوا لمآربهم ويوصلوا لعقيدتهم الفاسده ان صفات الله فيها مجاز. نحذر نحذر نحذر. فقالوا سبحان الله، يعني بنبين بقية كلامهم. وبناء على ذلك ذهبوا إلى تأويل النصوص وآيات الصفات كغيره من الفرق، وحجتهم نفس الحجة الباطلة التي استند إليه المؤولة والنفاة. صلح الكلمة النفاة، وهي أن إثبات الصفة يستلزم التقسيم والتشبيه، وهذا باطل مردود كما سبق بيانه في الرد على الجميع وغيرهم من النفاة المؤولة. ببين هنا يعني جملة من عقائدهم الفاسدة. هم قالوا بالمجاز، ليه قالوا بالمجاز؟ قال لو لاش بالمجاز واثبتنا الصفه يبقى كده هنقع في ايه بقى؟ في التشبيه وفي التجسيم وفي ودخلوا في القصه بتاعتهم دي، مش قادرين يستوعبوا ان اثبات الصفه واثبات معناها والكيف لا يعلمه الا الله، مش قادرين يستوعبوا القصه دي. ازاي اثبت الصفه واثبت معناها؟ فين الكيف؟ الكيف يعلم الله. احنا مش مطالبين معرفه كيفيه الصفه، احنا مطالبون ان احنا نثبت الصفه ونثبت معناها. الله يسمع، اثبت ان الله سميع، صفه السمع، ومعنى السمع ادراك الاصوات، وبعدين كيفيه الادراك مش مطلوب ان انا اعرفها، الله يرانا وهكذا. الله يتكلم، اثبت صفه الكلام، الله يتكلم بصوت وحروف كما اثبت السلف وجاء في القران والسنه، دليل الله يتكلم بصوت من القران والسنه الادله. يعني عرفنا منين الله يتكلم بصوت؟ بدليل القران ودليل السنه. والائمه المعتبرين البخاري واحمد وغيرهم وغيرهم اثبتوا ده لانه ثابت في القران والسنه ان الله يتكلم بصوت. طيب الكلام ده هم عندهم لا، احنا عندهم لو اثبتوا الصفه يبقى معناها يدخلوا في التقسيم والتشبيه. طب نعمل ايه؟ ندخل في المجاز ونقول بالمجاز، والقران في مجاز، والصفات اللي جت في عن الله دي مجاز. يا الله، طبعا مردود وباطل، وردينا على الجهميه في هذه المساله وقلنا ان احنا لا نجسم ولا نشبه ولا نمثل ولا نكيف اطلاقا، ولا نأول ولا نحرف ولا نعطل، كل ده ما بنعملوش. احنا لا نشبه الله بصفه الصفات اللي بصفات المخلوق، ولا نمثل صفات الله تبارك وتعالى، ولا نكيف، ولا نحرف الكلام عن مواضعه، ولا نعطل الصفه وننكر الصفه، كل ده باطل. قال كمال الدين البياضي رحمه الله: لما لم يكن حمل تلك النصوص على معانيها الحقيقيه من الجوارح الجسمانيه والتحيز والانفعالات النفسانيه لمنع البراهين القطعيه، ولم يجزي ابطال الاصل لعدم درك حقيقة الوصف بلا كيف تحمل على المجاز من الصفات بلا كيف. كلام معقد ولافف وداير، عايز يقول ايه؟ عايز يقول لا، النصوص كلها معانيها الحقيقية لو احنا خدناها المعنى الحقيقي وما قلناش بالمجاز في القرآن، معنى كده نحن ندخل في التكسيم والتحيز والانفعالات، وكل ده ممنوع بالبراهين القطعية. طب ما هو ممنوع طبعا، او احنا قلنا لك اسمة الصفة يا راجل، وجسم وجسد ومثل وشبه، انت عقلك قال لك كده، انتوا عقولكم مش قادره تستوعب ان احنا نثبت الصفه ونثبت معناها ولا نكيف، العقل مش مستوعب. فرجعت الى امور باطله وضلال مبين. وقال ايضا انما قال بالمجاز نفيا لوهم التقسيم والتشبيه. ايه اللي خلاهم قالوا بالمجاز؟ انما قال بالمجاز نفيا لوهم التقسيم والتشبيه. يعني يقول احنا اتكلمنا بالمجاز وان في مجاز في القران، هو اعترف اهو، اعترف انهم قالوا بالمجاز في القران عشان نبعد عن التقسيم والتشبيه، لان لو قلناش مجاز يبقى نثبت الصفه على حقيقتها، والصفه على حقيقتها تستلزم التشبيه والتقسيم. عندك انت تستلزم التشبيه والتقسيم، عند اهل السنه لا يشبهوا ولا يجسموا ولا يفعلوا كل هذه الافعال والكلام الباطل ك كلامنا واضح في كلمتين منتهى الاختصار والسهولة واليسر، بدون تنطع وبدون لف وبدون أي أدلة. سبحان الله. قال أبو نعيم النسفي رحمه الله: إن هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة المروية التي يوهم ظاهرها التشبيه وكون البارئ تعالى جسما متباعدا متحيزا، كانت كلها محتملة لمعاني وراء الظاهر، والحجج المعقولة غير محتملة، والعقول من أسباب المعارف وهي حجة الله تعالى، وهو حمل هذه الآيات على ظاهرها إثبات مناقضة بين الكتاب والدالة المعقولة، وهي كلها حجج الله تعالى، فحمل تلك الدلائل السمعية على ظاهرها كان محالا ممتنعا. إيه معنى كلام النسفي؟ بيقول الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة المروية يوهم بظاهرة التشبيه. يا الله، أقول لك يعني نصوص الكتاب والسنة لو نظرنا ليها كده يوهم ظاهرها، يعني الظاهر بدون بقى تأويل، التشبيه، وكون البارئ جسما متباعدا متحيزا. بيقول لك الظاهر من نصوص الكتاب والسنه يدي الايهام ده، ان الله جسم وبعض ابعاد واجزاء ومتحيز، وكانت كلها محتمله لمعاني وراء الظاهر والحجج المعقوله، كلها تحتمل معاني كتير جدا. وقال انه الله تبارك وتعالى يمنع هذا كله، والايات كلها لو خدناها على ظاهرها هيبقى في تناقض بينها وبين دلائل المعقول. طب نشوف الكلام كله يلف يلف، الكلام على المعقول، العقل، المعقول، العقل، كلام كله بيدور ويحوم حول العقل. وفي حمل هذه الآيات على ظواهرها إثبات المناقضة بين الكتاب والدلائل المعقولة، لو خدناها على الظاهر هيبقى في تناقض بين الكتاب والدلائل المعقولة. الكتاب اللي هو إثبات الصفة على حقيقتها، إيه المعقول؟ إن المعقول بيقول لك لا، ما أقدرش أثبت الصفة لأن ده في تشبيه وتكسير. فيقول لك لو أثبتنا الصفات في القرآن على ظاهرها يبقى في تناقض بين الكتاب وبين المعقول، بين الكتاب وبين العقل يعني، وهي كلها حجج الله تعالى، دي كلها حجج الله تعالى، فحمل تلك الدلائل السمعية على ظاهرها كان محالا ممتنعا. من المحال ان احنا نحمل هذه الصفات على ظاهرها عندهم، بيقولوا كده، هم بيقولوا كده، ان من المحال ان هم يحملوا هذه الصفات على ظاهرها، ان من المحال. ليه؟ لانها بتستوجب عندهم التجسيم والتشبيه والتبعين الى اخره. واختلف الماتريدية بعد الماتريدي، فمنهم من رجح التأويل، أو منهم من رجح التفصيل، أو منهم من أجاز الأمرين، أو منهم من أجاز التأويل للحاجة. يا الله، اختلفوا بقى الماتريدية بعد ما تريدي ما مات، قالوا بقى إيه؟ طب يعني إيه نرجح؟ يعني إيه؟ منهم قالوا نرجح التأويل، نأول الصفات بالمجاز أو بأي طريقة تانية، المهم نبعد عن منهج أهل السنة ده اللي هو اعتقادهم ده تشبيه. ومنهم من رجح التفصيل، عارفين التفصيل؟ شر الفرق وشر المذاهب المفوضة. ليه؟ لانه قالوا الله اثبت الصفه، احنا لا نعلم نثبتها ولا ننفيها، ما نعرفش. طب يعملوا ايه؟ يقول لك نفوض، عندهم التفويض. يعني ايه التفويض؟ يعني انا ما اعرفش معنى الصفه. ولذلك تلاحظوا لو احنا بنتكلم في الصفات دايما ادندن على كلمه اثبات الصفه واثبات المعنى، ولازم اقول اثبات المعنى في كل مره، لان المفوضه لا يثبتون المعنى. يقول لك نفوض المعنى، يا الله ما نعرفش معنى ايه. الله سميع، طب معنى سمع ايه؟ لا ما اعرفش. الله حكيم، معنى الحكمه ايه؟ لا ما اعرفش. ايه ده؟ هما كده يقول لك نثبت الصفه لكن لا نثبت معناها. شر الناس، كما قال شيخ الاسلام تيميه، شر الناس مفوضه. يعني ازاي ربنا خاطب العباد بصفاته وبين لهم صفاته في القران، وخاطبهم بخطاب يجهلوه ما يعرفوش معناه؟ سبحان الله. طب ازاي؟ يعني ازاي ما يعرفش معنى الرحمه ولا معنى الحكمه ولا معنى العدل ولا معنى الكرم؟ المعاني دي عند مفوضه لا يعلمها. فمنهم رجح التفويض وما يعرفش معنى الصفه، ومنهم من اجاز الامرين اللي هو التاويل والتفويض، حسب بقى الايه الهوى يعني، ومنهم من اجاز التاويل للحاجه برضه لو في ضروره تستدعي يأولوا يأولوا. سبحان الله، دي التأويلات عندهم، وطبعا وافقوا الاشاعره في كثير جدا من الصفات. احنا عارفين الاشاعره اثبتوا 7 صفات لله تعالى ونفوا سائر الصفات، يعني قالوا الرضا الاثابه، لمن ولاه الغضب العقوبه، لمن عاداه اليد القدره، العين الرؤيه، الرحمه مش عارف كده، نفوا الصفات وتبعوهم هؤلاء الماتريديه. الحاجة الخامسة عندهم عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في باب العقائد، ولا يثبتون العقيدة إلا بالأدلة القطعية. يا الله، خطيرة دي، مرعبة. ركزوا مع بعض، الماتريدية يا جماعة ما يثبتوش أحاديث الآحاد في العقائد، يعني أي مسألة تتعلق بالعقيدة جاء فيها حديث آحاد، يعني مش متواتر، احنا قلنا إيه الحديث الآحاد ومتواتر طبعا درسناه في السنوات السابقة، فهو بالنسبة لهم الحديث لو ما كانش متواتر ما ياخدوش بيه في باب العقيدة إطلاقا إطلاقا. مش بس كده، خدي بقى التانية عندهم كمان، العقيدة لا تثبت بالقرآن إن لم تكن قطعية الدلالة. بالراحة كده، واحدة واحدة. أولا نشوف كده الكلام بالراحة ونشرحه عشان ما ننتهش. فلا يحتجون إلا بالقرآن والمتواتر من الحديث، دي أول حاجة. ولا يثبتون العقيدة بالقرآن أو الحديث إلا إذا كان نص قد تعيد دلالة. نقف عند دي، لا يثبتون العقيدة بالقرآن أو الحديث إلا إذا كان نص قطعي الدلالة. إيه ده؟ يعني ممكن يردوا حاجة بالقرآن؟ أه، لو ما كانتش قطعية الدلالة. إحنا عندنا الدليل إما قطعي إما ثابت أو الاتنين مع بعض. القرآن كله قطعي الثبوت عند كل الفرق. يعني إيه قطعي الثبوت؟ يعني عند الله، وحي من عند الله، دي ما فيهاش خلاف. خلاص؟ فالقرآن كله قطعي الثبوت. لكن بيقول لك ممكن في آيات مش قطعية الدلالة. يعني إيه؟ يعني الآية تحتمل أكتر من دليل. يعني يسأل على ذلك قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا معناه الحيض ولا معناه الطهر؟ الآية هنا مش قطعية الدلالة على القرء، ممكن يقال على القرء الحيض وممكن يطلق على الطهر. يبقى القرء بيطلق على معنيين: الحيض والطهر. فهنا الآية مش قطعية الدلالة على معنى القرء، لأن الحكمين هيختلفوا لو حيض أو طهر. وكتير بقى من كده، يعني كتير الآيات ممكن تدل على أكثر من معنى. هم عندهم الآية لو ليها أكثر من معنى، لا ده ما يثبتوهاش، ما ناخدش بيها نص في العقيدة. يا الله، معقولة؟ آه، لو الآية تحتمل أكثر من معنى ما ياخدوش بيها نص في العقيدة. يبقى القرآن كله قطعي الثبوت، دي ما فيهاش خلاف. لكن الآيات ممكن تكون مش قطعية الدلالة. يعني إيه مش قطعية الدلالة؟ يعني الآية تدل على عدة معاني، لو فيها عدة معاني لا ما يثبتش بيها العقيدة. وكذلك الحديث، لو الحديث فيه عدة معاني لا يثبت بيها العقيدة، إلا إذا كان النص قطعي الدلالة. لو كان نص واضح جلي، مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واضح، ده قطع الدلالة أهو. لكن حاجة مش قطعية الدلالة، يعني فيها احتمالات في التأويل، لا، أي أنه لا يحتمل التأويل ومقبول عقلا خاليا من التعارض مع العقل. اه، دي برضو عنده الأساس أهو، أي نص لابد يكون ما يخالفش العقل، خاليا من التعارض مع العقل. وقالوا إن أحاديث الآحاد تفيد الظن ولا تفيد العلم اليقيني. اه، نقف عند دي برضو. يعني عندهم ايه؟ مش قطعية الدلالة. الكلام ده مرعب، مرعب ليه؟ حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، حديث المشهور المعروف الناس كلها حافظاه. الحديث ده يا جماعة من احاديث الاحاد، جميل، اتفق الشافعي واحمد وابن مهدي وابن معين وابو داود ودارقطني وغيرهم الائمة على ان الحديث ده ثلث العلم. الحديث ده ثلث العلم يا جماعة، عند ائمة كبار كل امام، يعني بأمة من العلماء، قالوا ان الحديث ده بيمثل ثلث العلم. ثلث العلم، اه. وقال الشافعي في حديث النية اللي هو انما الاعمال بالنيات يدخل فيه 70 بابا. يا الله، 70 باب من ابواب العلم بيدخلوا في الحديث ده. ليه؟ كل عمل لو ما سبقتوش نية لا يصلح. واحدة دخلت تغتسل من الحيض ونية الاغتسال من الحيض وصلها صحيح، دخلت بعد الحيض ما نويتش انها تغتسل من الحيض واستحمت استحمام يعني كامل لا يفيد ولم تطهر من الحيض، لابد تغتسل مرة تانية. ليه؟ عشان نية. فالنية داخلة في كل عمل، اللي صايم عايز نية، اللي بالزكاة الناس بتطلع فلوس كده شمال ويمين، مفيش نية الزكاة ما تحسبش لها زكاة، وهكذا. فدخل في 70 باب كما قال الإمام الشافعي. هم عند الماتريدية ما يثبتوش أحاديث الآحاد في العقائد. يا الله، وقالوا بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن ولا تفيد العلم اليقيني، وذلك لعروض الشبهة أو لعدم الأمن من وضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، أنتوا بتشككوا الناس كده في السنة. بيقول لك الأحاديث الآحاد دي ما نضمنش، ممكن حطوها، تكون احاديث موضوعه. يا الله، احاديث موضوعه؟ طب وفين الامه من 1400 سنه اللي ربنا قيد في كل وقت وفي كل زمان وفي كل بلد علماء اكابر يدافعوا عن السنه؟ وسبحان الله، اي حديث لو في بس شك بنلاقي خناقه بين العلماء، خناقه لو حديث بس كده، ده العالم بيقول رواه فلان وفلان وفلان وعارفه بالكذب في اخر حياته، يرفض الحديث، الثاني يرد عليه يقول له لا بس الحديث رواه قبل ما عرفه بكذا وقبل ما كذا وكذا وكذا، وخناقه طويله عريضه. والحديث ممكن نقعد نخرجه في 4 صفحات كلام للعلماء على حديث واحد اللي بينهم اشكال، هل هو يثبت او لا يثبت؟ هي يعني الامه نايمه على ودنها كده عشان حد هيحط ويضع احاديث عن النبي وقبلوها؟ انت كده اتهمت الامه بعدم الجديه وعدم الاجتهاد وعدم رعايه الاحاديث، تشكيك في السنه، مصيبه، مصيبه طبعا. وقالوا يؤخذ بها في الاحكام الشرعيه، وذلك حيطه في الامر واخذ بالجزم، وان المتواتر لا يوجد في كل حادثه، فلو رد خبر الواحد تعطلت الاحكام. اه طبعا، عدم جواز التكليف بما لا يطاق. طبعا مسألة تكليف ما لا يطاق هي مسألة، مسألة الخلافية بين طوائف المسلمين، وذلك طبعا للخلاف الواقع في الاستطاعة والتحسين والتقبيح. فالجهمية قالت بجواز تكليف ما لا يطاق مطلقا، احنا قلنا ده واحنا بندرس الجهمية. والمعتزلة قالت بعدم جواز تكليف ما لا يطاق لأنه قبيح والله منزه عن فعل القبيح. يبقى هي طرفين متناقضين، الجهمية قالت جواز تكليف ما لا يطاق، ممكن ربنا يكلف العبد ما لا يطاق مطلقا، المعتزله قالت لا، الله لا يكلف العبد ما لا يطاق، لان ده امر قبيح والامور القبيحه ممتنعه ومنزه الله عنها، فلا يجوز صدوره منه. والاشاعره قالوا يجوز تكليف ما لا يطاق به عقلا وان لم يقع في الشرع، وقد اجازوه عقلا بناء على نفيهم الحسنى والقبح العقليين. الاشاعره خدوا حاجه بقى في النص، قالوا لا يجوز تكليف ما لا يطاق عقلا، لكن ما حصلش في الشرع. الله في الشرع لم يكلف حد ما لا يطيق. ليه؟ لانه بينفوا الحسن والقبح العقلي. احنا قلنا التحسين والتقبيح عند المعتزله بالعقل، وعند الاشاعره بالشرع، وعند اهل السنه بالعقل والشرع. فهم بينفوا التحسين والتقبيح الا بالعقل، وبناء عليه قالوا لا، الدين والشريعه ما فيهاش ابدا شيء ما لا يطاق، والله لم يكلف العباد ما لا يطاق، لكن يجوز ان يقع عقلا. ده قول الاشاعره، ونحذر لان الكلام ده بيقال في بعض الدروس والناس بيخفى عليها هذه المساله. اما الماتريديه فقد وافقوا المعتزله وقالوا بعدم جواز تكليف ما لا يطاق لانه فاسد عقلا، وعلى عدم وجود القدره التي هي مقتضى التكليف. قال الماتريدي الاصل في تكليف من منع عنه الطاقه فاسد في العقل. طبعا يقول لك ده فاسد، يعني الله يكلف حد ما لا يطيق، يعني ده ممتنع في الشرع. قوله في الايمان زعم جمهور المحققين الماتريديه الى ان الايمان هو التصديق بالقلب فقط، وذهب بعضهم إلى أنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان. زي مين يا جماعة؟ مين اللي قال الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان؟ هنراجع كده المعلومات. المرجئة قالوا الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، مع اختلافهم بقى، تصديق القلب فقط، ومنهم من قال تصديق القلب وإقرار باللسان، ومنهم من قال إقرار باللسان فقط، على اختلاف طوائفهم، لكن ده كلام المرجئة. قال أبو المعين النسفي الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، فكل من صدق غيره فيما يخبره يسمى في اللغة مؤمنا به ومؤمنا له. قال الله تعالى أما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق لنا. ثم إن المعنى اللغوي هو التصديق بالقلب، وهو حقيقة الإيمان الواجب على العبد حقا لله تعالى. يا الله، الإيمان في اللغة بره التصديق، مفيش أكتر من كده، مفيش أكتر من كده. والإيمان لا يسمى أمنا في اللغة إلا بالتصديق. أنا عندي لغة وعندي الشرع، ولو تعارضت اللغة مع الشرع يقدم الشرع قول واحد. سبحان الله. ثم ان المعنى اللغوي هو التصديق بالقلب، وحقيقه الايمان واجب على العبد حقا لله تعالى، هو ان يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الله تعالى. فمن اتى بهذا التصديق فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، فمن جعله لغير التصديق فقد صرف الاسم عن المفهوم في اللغه الى غير مفهوم. صرف الاسم عن مفهوم اللغه، يعني انت قدمت اللغه كده عن الشرع. ان عندنا عشرات الادله تدل على الايمان قول وعمل، وبينا المساله دي واحنا بنرد على المرجئه، مسألة الإيمان قول عمل، عندنا عشرات الأدلة أنت نفيتها عشان تاخد المعنى اللغوي. فين أنت من قواعد اللغة وقواعد الأصول الفقه؟ ولو تعارضت اللغة مع الشرع يقدم الشرع قول واحد. وفي تجويز ذلك إبطال اللسان وتعطيل اللغة ورفع طريق الوصول إلى اللوازم الشرعية والدلائل السمعية يحقق أن ضد الإيمان هو الكفر. والكفر هو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما إذ ذا تضاد بتحقق عند تغير المحلين. عندهم الإيمان قول فقط مش قول عمل، وافقوا المرجئة في هذا الباب. الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، برضه عندهم عقيدة زي عقيدة المرجئة والخوارج الاثنين، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان حاجة واحدة عند الخوارج عشان كده كفر مرتكب الكبيرة، وحاجة واحدة عند المرجئة عشان كده قال لك هو كامل الإيمان كجبريل حتى لو عصى وبلغ ما بلغ من المعاصي والذنوب والآثام هو كامل الإيمان. الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، إن كما تقدم أن عقيدتهم أن الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص. قال الحكيم السمرقندي ينبغي أن يعلم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن من يرى الزيادة والنقصان إنما يكون في الأفعال لا في الإيمان. يا الله، طبعا عقيدة أهل السنة وجماعة فرقت العقيدة الماتريدية، تقدم رد عليهم مش عايدة تاني. ليه؟ ماتريدية خلط ما بين الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وبينا فقط أهل السنة جماعة في الرد على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الأشاعرة. فطبعا مش عايز تاني الردود عليهم، وعايز بقى رد في الإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص، ومش عايز الكلام ده كله. فلكن بينت كده يعني شيء عن ماتريدية، ده منتشرين وموجودين ومذهبهم بيدرس في الأزهر لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها، يعني ولادنا في الأزهر بيدرسوا الكلام ده. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.